في كرسي الإمام الشافعي في علم الأصول نرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الهلداود على هذه المائدة الأصولية. يتناول الكلام على هذا الكرسي من خلال شرح كتاب مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى، ولازلنا نواصل مع كتاب القياس، ونبدأ معكم من قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم المناسبة والإخالة من المسالك بالاستحالة. بعد الترحيب بفضيلة الفقيه نبدأ على المنهجية التي عودناكم عليها بتصحيح بعض الأبيات المقررة، ثم نحيل الكلام إلى فضيلة الأستاذ لشرح الدرس. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة، ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر، وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدح، وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال. ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد، ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجحا كآيس لقصد نسل النكحا بالطرفين في الأصح عللوا فقصر مترف عليه ينقلوا. ثم المناسب عنية الحكمة منه ضروري وجاة تمة، بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوي في الرواج، دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافيا، فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. نرجع إلى بداية الأبيات. قال الناظم: ثم المناسبة والإخالة من المسالك بالاستحالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم المناسبة والإخالة من المسالك بالاستحالة، ثم بتخرج المناط يشتهر تخرجها وبعضهم لا يعتبر، يعني أن المسلك الخامس من مسالك العلة هو مسلك المناسبة والإخالة. والمناسبة في اللغة الملائمة والمقاربة، وسيأتي تعريفها قريبا في الاصطلاح إن شاء الله تعالى. وسمي هذا المسلك بالمناسبة، وذلك لملائمة الوصف المعلل به فيه للحكم، وسمي إخالة لأن الناظر فيه يخال أن يظن علية الوصف. وهذا المسلك أي مسلك المناسبة والإخالة سماه بعضهم بتخريج المناط، والمناط العلة، وتخريجها أي استنباطها. ولا مخالفة في هذا وذلك لأن المناسبة هي دليل العلة، واستخراجها إقامة الدليل وإضافة الحكم إلى كل من الدليل وإقامته لا شيء فيه. ثم المناسبة والإخالة من المسالك بالاستحالة، ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها. وبعضهم لا يعتبر يعني بذلك الظاهرية، فإنهم أنكروا ثبوت العلة بمسلك المناسبة.
وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه.
وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدح، يعني أن هذا المسلك الذي سماه السبكي بالمناسبة والإخالة وسماه ابن الحاجب بتخريج المناطي، هذا المسلك هو تعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى ثلاثة أمور: الأول إبداء المناسبة بين العلة المعينة والحكم، الثاني الاقتران بين العلة والحكم في دليل الحكم يعني ذكرهما فيه مقترنين، الثالث سلامة الوصف المعين من القوادح الآتية في باب القوادح إن شاء الله تعالى. هذا هو معنى قوله وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمر مما قد قدح. ومثال المستوفي للشروط الإسكار فإنه علة للتحريم، ففي قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فالشارع هنا لم ينص على علة الوصف، ولكن المجتهد يستخرج العلة بالمناسبة، وذلك لأن الإسكار وصف مناسب للتحريم. وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدح. إذن هذا المسلك هو تعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا.
واجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال،
يعني أنه لا بد في مسلك المناسبة أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية، وتحقيق ذلك إنما يكون بنفي غيره من الأحوال أي الأوصاف، وطريقة ذلك هي السبر بأن لا يوجد مثله ولا ما هو بأن لا يوجد مثله ولا ما هو أولى منه. ولا يكفي هنا بحثت فلم أجد أو انفقاد ما سواها الأصل كما تقدم في السبر، لأن المقصود هنا في مسلك المناسبة هو إثبات الوصف الصالح للعلية، بينما في مسلك السبر المقصود هو نفي ما لا يصلح من الأوصاف للعلية. وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال.
ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى.
ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد، يعني أن المناسب هو الذي تضمن أي استلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام من جلب مصلحة ودرء مفسدة. مثال جلب المصلحة وجوب الزكاة، فإن علته سد خلة الفقير وهو جلب مصلحته. ومثال درء المفسدة الإسكار، فإنه علة لتحريم الخمر. والمصلحة هي المنافع واللذات ووسائلها، والمفسدة هي المضار والمشتقات ووسائلها. ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب سداد.
ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم.
ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجحا كآيس لقصد نسل النكحا، يعني أن الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم حصولها لها أربع حالات: الأولى أن يجزم بحصولها كالملك لجواز التصرف، الثانية أن يظن حصولها كالقصاص فإنه تحصل غلبة الظن فإنه تحصل به غلبة الظن على حصول الحكمة المرجوة منه وهي الانزجار عن القتل، الثالثة أن يشك فيها كحد الخمر فإنه يحتمل أن يحصل به الانزجار عنها، وهذا أمر تقريبي لأن كل من الإقدام عليها والإحجام عنها يقع من غير ضبط لأكثرية أحدهما على الآخر، الرابعة أن يكون حصول الحكمة أن يكون عدم حصولها أرجح وأغلب، وهذا هو الذي مثل له بقوله كآيس لقصد نسل النكحة، ومعناه أن من حصل له اليأس من حصول الولد جاز له أن يتزوج بقصد حصول الولد. فإذا هذا هو معنى قوله ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجحا كآيس لقصد نسل النكحة.
بالطرفين في الأصح عللوا فقصر مترف عليه ينقل.
بالطرفين في الأصح عللوا، المراد بالطرفين الشك والوهم، يعني أن الأصح عند الأصوليين جواز التعليل بالوصف المناسب المشتمل على حكمة حاصلة من ترتيب الحكم عليه شكا أو وهما، وأما التعليل بالمظنون حصولها أو المجزوم فجائز اتفاقا. فقصر مترف عليه ينقل، يعني أنه مما ينبني على التعليل بالطرفين جواز قصر المترفي أي المترفه بسفره، فالمترفه بسفره يجوز له القصر على المشهور، ولكن جواز القصر ينبني على جواز التعليل بالطرفين هنا.
ثم
المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجات تمة بينهما ما ينتمي للحاجي وقدم القوي في الرواج. دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافيا، فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. قوله ثم المناسب عنيت الحكمة يعني أن المناسب بمعنى الحكمة ثلاثة أنواع: ضروري وحاجي وتحسيني. والضروري هو ما كان حفظه سببا للسلامة من هلاك بدن أو دين، والحاجي هو ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضروري، والتحسيني هو الجر على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات. ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجات تمة بينهما ما ينتمي للحاجي، أشار بقوله بينهما ما ينتمي للحاجي إلى أن الحاجي مرتبة بين الضروري والتحسيني، والتحسيني يسمى بالتتميمية أيضا وسميت تتمة لأنها متممة للمصالح. أشار بقوله وقدم القوي في الرواج إلى أنه عند التعارض يقدم الأول، فالأول أي يقدم الضروري ثم الحاجي ثم التحسيني. دين فنفس يعني أنه من الضروريات التي هي أصول المصالح حفظ الدين، وهو الحكمة المقصودة من قتل الكافر والمرتد والزنديق. دين فنفس ثم حفظ النفس، وهو الحكمة المقصودة من شرع حد القصاص. ثم عقل، وهو الحكمة المقصودة من شرع حد الخمر. ثم النسب، وهو الحكمة المقصودة من حد الزنا. ثم المال، وهو الحكمة المقصودة من حد السرقة. ثم العرض، وهو الحكمة المقصودة من حد القذف. ولكنه أشار بقوله ورتبا إلى أن هذه الأمور مرتبة، أي أنه يجب تقديم حفظ الدين، ثم بعد ذلك حفظ النفس، ثم بعد ذلك حفظ النسب، ثم بعد ذلك عفوا حفظ العقل، ثم بعد ذلك حفظ النسب. ثم أشار بقوله بعد ذلك والتعطفا مساويا عرضا على المال إلى أن العرض والمال في مرتبة واحدة. وهذا رأي بعض أهل العلم، وفصل بعضهم حيث قال البعض بأن العرض إذا كان يصل إلى حد التشكيك في النسب كما لو قذفه بأنه ابن زنا فإنه يكون فوق المال لأنه في مرتبة حفظ النسب، وأما إن كان في غير ذلك فإنه يكون بعد المال. ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافيا. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان،
وهاحة على الإنسان في كل شرعة من الأديان.
يعني أن هذه الضروريات حفظها كان واجبا في جميع الشرائع السماوية، وهذا هو اللي شل الجزائر بقولته. قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل، وحفظ نفس ومال معهما نسب، وحفظ عقل وعرض غير مبتذل. فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان، أي أن هذه الضروريات حفظها كان واجبا في جميع الشرائع السماوية.
الحق به ما كان ذا تكميلي كالحد فيما
يسكر. الحق به ما كان ذا تكميلي كالحد فيما يسكر القليل، يعني أنه يلحق بالضروري مكمله فيكون في مرتبته. ومثل لمكمل الضروري بوجوب الحد في القليل الذي لا يسكر من جنس ما هو مسكر. فالوصف المناسب هنا هو كون القليل يدعو إلى الكثير، وهذا الحفظ مكمل لحفظ العقل ومؤكد له. الحق به ما كان لا تكميلي كالحد فيما يسكر القليل، الحق به اللي هو الضروري مكمله.
وحلال في شرائع الرسل غير
الذي نسخ شرعه، وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل، وهو اللي هو وجوب الحد في القليل الذي لا يسكر من جنس ما هو مسكر، كان حلالا في جميع الشرائع السماوية السابقة، ولكنه نسخ جوازه في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مبالغة في حفظ العقول، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. هو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل.
أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام.
قول الناظم هنا أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام، هو يشير بذلك إلى الرد على اعتراض الإمام النووي على الأصوليين، وذلك لأن النووي رحمه الله تعالى اعترض على الأصوليين في قولهم إن الضروريات كانت محرمة في جميع الشرائع السابقة، حيث اعترض على الأصوليين في قولهم هذا، وهو أن الضروريات كانت محرمة في جميع الشرائع السماوية السابقة، اعترض على ذلك بأن الخمر كانت مباحة أول الإسلام. لكن الشاطبي رد على النووي هنا حيث قال إن إباحة الخمر أول الإسلام لم تكن إباحة شرعية حتى يكون رفعها نسخا، وإنما كانت إباحة عقلية، والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية كما تقدم في قوله وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية. هذا هو الذي يقصده الناظم بقوله أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام.
والبيع
فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي، يعني أن الحاجية كالحكمة المقصودة من البيع والإجارة، وهي الملك للذات في البيع والملك للمنفعة في الإجارة، والحكم هو جوازهما، والعلة الاحتياج إلى المعاوضة. ولكنه قد يكون البيع والإجارة ضروريين، فالبيع الواجب كالذي تتوقف عليه سلامة البدن من الهلاك، والإجارة الواجبة أيضا كالإجارة لتربية الطفل. واختلف المالكية في النكاح هل هو ضروري بناء على أنه قوت أو حاجي بناء على أنه تفكه. والبيع فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي، يعني أن الحاجي أيضا يلحق به مكمله فيكون في رتبته، ومثال ذلك البيع مثلا حاجي ومكمله اللاحق به خيار التروي، لأنه يحصل به تمام الملك لدفعه الغبن عن البائع، هو من مكمل الحاجي ولكنه يلحق به. كذلك من الحاجي أيضا من مكمل الحاجي أيضا اعتبار الكفاءة في النكاح ومهر المثل في الصغيرة، لأنهما معينان على دوام النكاح واستمراره. ومن مكمل الحاجي أيضا اغتفار الغرر اليسير للحاجة.
خيار بيع لاحق جلي. وما يتمم لدى الحزاقي حث على مكارم الأخلاق،
يعني أن القسم الثالث وهو القسم التحسيني، وكما قلنا يسمى بالتتميمي وسمي بذلك لأنه متمم للمصالح، هو الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات. وما يتمم لدى الحزاقي حث على مكارم الأخلاق
الموافق أصول المذهب،
يعني أن الحاجية ينقسم إلى قسمين، منه ما هو موافق أصول المذهب أي قواعده، ومنه ما هو مخالف لها. يعني أن التحسينية ينقسم إلى قسمين، منه ما هو موافق أصول المذهب ومنه ما هو مخالف لها. فالموافق أصول المذهب مثل له بتحريم بيع النجاسات لعدم طهارتها، وذلك لأن جواز بيع النجاسات يستلزم ملامستها بالكيل والوزن، وهو أمر غير لائق. والمقصود هنا الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات.
الإنفاق على الأقارب
وحرمة القدر، والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق، يعني أنه أيضا من التحسيني وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء لأجل الفقر، فيحصل به الجري على مكارم الأخلاق أيضا.
ما يعارض كتابة السلف
مثل للقسم الثاني، وهو المعارض لأصول المذهب بقوله وما يعارض كتابة السلم ونحوه وأكل ما صيد يؤم، أي أنه من المخالف لأصول المذهب الكتابة والسلم وأكل الصيد. والسلم قال والسلم ونحوه، أي ما شابه السلم من العقود التي فيها غرر كالمساقات والقراض والمغارسة والجعالة وبيع الغائب. ووجه مخالفة السلم لأصول المذهب هو أنه بيع ما ليس عند الإنسان، ووجه مخالفة أكل الصيد هو عدم تسهيل الموت على الحيوانات وبقاء الفضلات فيه. ووجه ملي أيضا كون هذه الأمور من المتممات هو أن الكتابة فيها الجري على مكارم الأخلاق من تكريم بني آدم، وأن أكل الصيد أيضا وفي السلم وأكل الصيد أيضا هو الجري أيضا على محاسن العادات، وذلك لأن الناس ربما يحتاجون لذلك في حياتهم، وبما أن ذلك غير منضبط جعل شرعا عاما كما قال القرافي. ولكن وكل ما صيد يؤم، ولكن البعض اعترض على هذا بأنه لا ينبغي أن يقال لشيء نزل به القرآن وجاءت به السنة مخالف لأصول المذهب، لأن هذا أصل في حد ذاته، وذلك لأن الكتابة قال الله تعالى فيها: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وفي شأن الصيد يقول تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. وفي شأن السلم أيضا ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وسبب الحديث كما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه عتب
في النوع الحكم، يعني أن المناسب هذا تقسيم من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع الحكم. هذا تقسيم آخر للمناسب قسمه المؤلف فيه إلى أربعة أقسام، وهي المؤثر والملائم والمرسل والغريب. بدأ بالمؤثر وهو النوع الأول، فقال: من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع الحكم، يعني أن الوصف المناسب المؤثر هو ما اعتبر الشرع فيه عين الوصف أي نوعه في عين الحكم أي نوعه، وكان اعتباره فيه بنص أو إجماع. مثال اعتباره فيه بالنص: تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، فإنه مستفاد من الربط بين الشرط والجزاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، عند القائل بنقض الوضوء بمس الذكر. ومثال اعتباره فيه بالإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، فإنه مجمع عليه. وسمي هذا المسلك المناسب هنا مؤثرا، وذلك لظهور تأثير الشرع فيه بالنص أو الإجماع.
النص والإجماع نوعه اعتبر
في النوع الحكمي، هذا القسم الأول اللي هو المؤثر. وإن لم يعتبر بدين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم. هذا القسم الثاني من أقسام المناسب اللي هو الملائم، يعني أنه إن لم يعتبر الشرع نوع الوصف في نوع الحكم بنص أو إجماع، بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بأمر آخر غير النص والإجماع، ذلك الأمر هو ترتب الحكم على وفق الوصف. وإيضاحه أن المراد بترتب الحكم على وفق الوصف ثبوت الوصف مع الحكم في محل النص، هذا هو معنى قوله: وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم. معناه إن لم يعتبر الشرع نوع الوصف في نوع الحكم بنص أو إجماع، بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بأمر آخر غير النص والإجماع، فذلك الأمر هو ترتب الحكم على وفق الوصف. إيش ذكر أقسام أقسامه الثلاثة؟ قال: أقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس لآخر ذكر. ذكر هنا أقسام الملائم الثلاثة، وهو سمي بالملائم لملائمته للحكم. ذكر أقسامه الثلاثة مرتبا لها، فقال: أقواه ما ذكر قبل القاسم، يعني أن أقوى صيغ الملائم هو ما يذكره القاسم أي الأصولي الذي يريد تقسيمه أولا، فالأول الذي يذكره في التقسيم هو الأول، والثاني بعده والثالث. ذكره هو الأقسام الثلاثة فقال: آش من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس لآخر ذكر. النوع الأول من اعتبار النوع في الجنس، النوع الأول هو اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم، ومثاله اعتبار مثاله تعليل ولاية النكاح على الصغيرة التي هي الحكم بالصغر الذي هو الوصف، وقيل علة الولاية أيضا البكارة. أشار للثاني بقوله: ومن عكس، أي عكس القسم الأول، وهو اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم. ومثاله تعليل جواز الجمع ليلة المطر في الحضر بالحرج الحاصل من المطر. ثم أشار للثالث بقوله: ومن جنس بآخر، وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. ومثاله اعتبار جنس الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو القصاص في قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. فإذا الملائم وهو القسم الثاني هو أقسامه ثلاثة: اعتبار النوع نوع الوصف في جنس الحكم، واعتبار جنس الوصف في نوع الحكم، واعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. فهذه هي أقسام الثلاثة، وهي المقصودة بقوله من اعتبار النوع في الجنس. النوع في الجنس هو الأقوى، اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم هو الأقوى، يليه بعد ذلك اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وهو اعتبار كما رأينا اعتبار العين في العين بترتب الحكم على وفق الوصف، حيث ثبت معه والحال أن الشارع اعتبر جنس الوصف في نوع الحكم. ومثاله كما قلنا هو تعليل جواز الجمع ليلة المطر بالحرج الحاصل من المطر. والقسم الثالث والأخير منها كما قلنا هو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، أي اعتبار العين في العين بترتب الحكم على وفق الوصف، حيث ثبت معه والحال أن الشارع اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. مثاله كما قلنا اعتبار جنس الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو القصاص في قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد.
أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب لمضاه العصر.
أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب لمضاه العصر، فمطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتنجيز في الوضع اصطحب فكونه حكما. يعني أن الحكم له مراتب، منها عال ومنها متوسط ومنها سافل، وأخص هذه المراتب كونه مثلا تحريم الخمر أو إيجاب صلاة العصر، ثم يلي ذلك مطلق الإيجاب أو التحريم، ثم يلي ذلك كونه طلبا أو تأخيرا، لأن الطلب شامل لطلب الفعل وطلب الكف، يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والحرام والتأخير في مرتبته. وهذا هو معنى قوله أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب لمضاه العصر، فمطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتنجيز في الوضع اصطحب فكونه حكما. فكونه حكما معناه آخر هذه الأجناس وعلاها هو كونه حكما، كما تقدم في قوله خطاب ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف يعلم من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم. كما في الوصف، يعني أن عم أجناس الوصف وأبعدها كونه وصفا تناط به الأحكام، كما أن أبعد أنواع الحكم كونه حكما كما في قوله فكونه حكما. مناسب خصصه للعرف، يعني أن صاحب العرف الأصولي أيضا خصص الوصف المناسب، أي جعل الوصف المناسب أخص من مطلق الوصف.
مصلحة وضدها،
مصلحة وضدها بعد، أي في المرتبة الثالثة بعد التي تأتي بعد ذلك، يعني أن كون الوصف مصلحة أو ضدها أي مفسدة هذا يأتي بعد، أي بعد الوصف المناسب. إيش مصلحة وضدها بعد؟ فما كون محلها من العلماء، يعني أنه بعد مرتبة كون الوصف مصلحة أو ضدها أي مفسدة يأتي بعد ذلك تعيين المصلحة من كونها ضرورية أو حاجية أو تحسينية. هو معنى قوله مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من العلماء.
قدم الأخص،
فقدم الأخص يعني أنه يجب تقديم الأخص من الأجناس والأوصاف، من الأجناس والأحكام، أي أنه يجب تقديم الأقرب منها على الأبعد، ومن ذلك تقديم البنوة على الأخوة والأخوة على العمومة في الميراث. ولذلك قدم المالكية، ولذلك قدم المالكية ترك الصلاة بالثوب النجس على، ولذلك أخذ المالكية بترك الصلاة بالثوب النجس إذا كان معه ثوب من الحرير ولم يجد المصلي إلا هذين الثوبين، وذلك لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، لأن الحرير ممنوع في غيرها والنجس لا يمنع إلا في خصوص الصلاة. وكذلك أيضا من فروع هذه المسألة أيضا أكل الميتة للمضطر، تقديم أكل الميتة للمضطر على أكل الصيد بالنسبة للمحرم، وذلك لأن منع الصيد أخص بالنسبة للمحرم من منع الميتة. فقدم الأخص.
والغريب ألغى اعتباره العالي الرقيب،
والغريب ألغى اعتباره العالي الرقيب، يعني أن الوصف المناسب إذا دل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره هذا هو الذي يسمى بالغريب. ومثاله ما لو جامع الملك في نهار رمضان، فالوصف المناسب أن يلزم بخصوص الصوم لأن ألم الجوع والعطش هو الذي يردعه عن انتهاك حرمة الشهر، ولكن الشارع ألغى هذا الوصف حيث سوى بين الملك وغيره. فهذا النوع أي هذا الوصف المناسب إذا دل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره هو الذي يسمى بالغريب. والغريب ألغى اعتباره العلي الرقيب.
الوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قلو المرسل،
يعني أن الوصف المناسب إذا لم يدل الدليل على اعتباره ولم يدل على إلقائه، فهذا هو المسمى بالاستصلاح، وهذا النوع هو المعروف بالمصلحة المرسلة. فتحصل إذن أن الوصف المناسب له ثلاثة أحوال. الأول أن يدل الشرع على اعتباره، وهذا هو الذي رأينا آنفا، وهو الذي ينقسم إلى مؤثر وملائم ومرسل وغريب. النوع الثاني أن يدل الشرع على إلغائه، وهذا هو المسمى بالغريب الذي رأينا. النوع الثالث أن لا يدل الشرع على اعتباره ولا على إلغائه، وهو الذي يسمى بالاستصلاح والمرسل وبالمصالح المرسلة. هذا هو معنى قوله: والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قلو المرسل. وسمي بالاستصلاح نظرا لاشتماله على الحكمة التي يتضمنها الوصف المناسب. وسمي بالإرسال نظرا لإرساله، أي إهماله، أي عدم تقييده بالاعتبار ولا بعدمه. وهذا المبدأ، وهو الأخذ بالمصالح المرسلة، هو أصل من أصول مالك رحمه الله تعالى. وقد أخذ مالك رحمه الله تعالى بهذا المبدأ، وذلك لعمل الصحابة في كثير من الأمور. أشار الناظم إلى ذلك بقوله: نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة، تولية الصديق للفاروق، وهدم جار مسجد للضيق، وعمل السكة تجديد النداء، والسجن تدوين الدواوين بدأ. يعني أن المالكية يأخذون بالمصالح المرسلة، ومن ذلك قول مالك بجواز ضرب المتهم بالسرقة ليقر. وكذلك في بعض روايات الإفك أن عليا ضرب تلك الجارية لتقر في شأن عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر ولم ينكر ذلك. ثم ذكر الناظم أمثلة للمصالح المرسلة فقال: كالنقط المصحف والكتابة. الأول هو نقط المصحف مخافة التصحيف، الثاني هو كتابة المصحف مخافة ذهابه ونسيانه أيضا، الثالث تولية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب لأجل رعاية مصالح المسلمين، لأنه أخص بها من غيره. كذلك هدم ما جاور المسجد من الدور لتوسعة المسجد كما فعله عمر وعثمان. كذلك عمل سكة يتعامل بها الناس لتسهل على الناس المعاملة كما فعله عمر.
تجديد النداء.
كذلك تجديد النداء يوم الجمعة كما فعله عثمان. كذلك اتخاذ السجن بالكسر للسجن فيه بالفتح المعاقبة كما فعله عمر، فإنه اشترى دارا لصفوان بن أمية بمكة واتخذها سجنا، وسجن الحطيئة في الهجو، وكذلك سجن صبيغا لسؤاله عن المتشابه، وكذلك سجن عثمان الحارث البرجمي أيضا وهو من لصوص تنميم حتى مات في السجن، وكذلك سجن علي بعض المجرمين بالكوفة. تدوين الدواوين، كذلك كتاب أسماء الجنود في ديوان أيضا. فإن هذه الأمور كلها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بها نص خاص من قرآن ولا سنة، وإنما فعلها الصحابة من غير نكير وغير مخالف، وذلك من أجل رعاية المصالح العامة للمسلمين. هذه أمثلة للمصالح المرسلة.
أخر مناسبا بمفسد لزمر الحكم وهو غير معرفة وحنعود.
يعني أن مناسبة الوصف تنخرم، أي تبطل، بمفسدة ملازمة للحكم إذا كانت المفسدة غير مرجوحة، بل لا بد في انخرام المناسبة بالمفسدة من كون المفسدة إما راجحة على المصلحة أو مساوية لها، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز التعليل بالوصف المناسب، إذ لا مصلحة هنا ما دامت المفسدة مساوية للمصلحة أو أرجح خلافا للرازي. ومثال هذا فداء الأسار المسلمين من الكفار بالسلاح إذا لم يقبل الكفار بغير السلاح. فإذا غلب على الظن هنا أن الكفار يقتلون بذلك السلاح من المسلمين قدر الأسار أو أكثر، فإن مصلحة الفداء تنخرم بالمفسدة المساوية للمصلحة أو الأرجح منها.
مشاهدي قناة المحضرة الفضائية، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة المباركة. أشكر في ختامها فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الهداود على ما أجاد به وأفاد. أشكركم على كرم المتابعة، إلى أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة أخرى من الكراسي العلمية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh,